بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. نعم، عفوا، أعد، من؟ أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخي، الوالد لا أزكيه على الله، ولكن كان هو المنبه لنا للصلوات بعد توفيق الله تعالى. يا شيخ، الوالد يروح المسجد قبل المؤذن تقريبا ربع ساعة، 10 دقائق، نص ساعة. فأنا يا شيخي كنت أقول لا تمشي بعد الوقت، المؤذن ما وصل وكذا. الوالد يا شيخ ضعيف السمع والبصر، عنده ضغط والسكر وعمليات، وايد يمشي على عصا، قدميه ما يقدر يدوس بها بسبب الآلام والأوجاع. فيا شيخ أنا ألح عليه أكثر عن صلاة الفجر، وما تعلم يا شيخ وحشة الليل والناس نيام. الوالد الله يرحمه ما يطيع ما شاء الله، فكان يقول لي يا بنت يا ماما، يقول لي أنا يبالي وقت لين ما أمشي أوصل المسجد، أمشي خطوة بخطوة. فايبا مني من الناس ما شاء الله. بعدين قال لي يا بنتي إلا الصلاة لا تمنعيني عنها. فيا شيخيني خفت أن الله سبحانه وتعالى، وخايف أن الله يحاسبني، أو بالأصح هل الله راح يحاسبني كوني أنا ألح الوالد أنه ما يروح المسجد قبل المؤذن؟
طيب طيب يا أمين، الله يرحم والدك.
أنا كنت خايفة عليه، وكم مرة أغمي عليه في المسجد. طيب. قدمي ثقيلتان ما يقدر يدس بها.
إن شاء الله يا أمين.
جزاكم الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضلي يا صفية.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا شيخنا.
أهلا وسهلا.
سؤال أول، امرأة في أحد الرمضانات أحست بوجع الدورة، ثم فذهبت مباشرة وتناولت مشروبا ساخنا قبل أن تتأكد، فلما شربت ذهبت فتأكدت فوجدت أن الذي نزل ليس حيضا، ماذا تفعل؟
إن شاء الله يا صفية. عندك سؤال ثاني يا صفية؟
نعم،
تفضل.
سؤال ثاني، أخت تقول في الستوري ديالها تقول أوصيك ربي بأبي، أوصيك ربي بقبر أبي، فأريد أن أنصحها جزاكم الله خيرا، أريد توجيهكم.
يعني لما تدعو في الصلاة؟
لا، ليس في الصلاة، ولكن تبع ستوري، في ستوري في الواتساب،
في الواتساب إيه؟
تكتبها، تكتب وهي صديقتي، تكتب أوصيك ربي بأبي، أوصيك ربي بقبر أبي.
طيب إن شاء الله يا صفية،
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. طيب، في اللقاء الأسبق عندي الأخ عبد الله من اليمن سأل مجموعة أسئلة، ضاق الوقت عن سؤالين أخيرين بالنسبة لما ذكره وطرحه في السؤال الخامس. يقول بالنسبة للشعر الطبيعي، يقول هل يمكن أن نصلي فيه وما حكم ذلك؟ عبد الله بارك الله فيك. أولا، بالنسبة لحكم وصل الشعر بشعر محرم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، لعن الواصلة والمستوصلة. قال العلماء الوصل هو وصل شعر بشعر، هو وصل شعر بشعر، وهذا كما أن الخطاب لي النساء لأنه هو الغالب في من فعل النساء، كذلك الرجال يدخلون. مسألة ثانية، اختلف العلماء فيما يتعلق بما يسمى بالباروك، هل تدخل ضمن الوصل أو لا، قولان لأهل العلم. المسألة الثالثة، بالنسبة لزرع الشعر لمن به صلع، نص الفقهاء على جواز، وذلك للقاعدة الشرعية الفقهية أن ما يتعلق بالأعضاء التي يعني تلفت أو تشوهت أو حصل لها شيء ممكن أن تعاد بعمليات تجميلية. ومما يدل على ذلك الحديث الذي في الصحيح حديث الثلاث الأبرص والأعمى والأقرع أن الأقرع قال أريد شعرا حتى يذهب هذا الذي قد قدر للناس فمسحه فرزقه الله شعرا، فدل هذا على أن يجوز إجراء عمليات زرع الشعر بالنسبة لمن ابتلي بالصلع إن هو أراد ذلك. مسألة الصلع يا أخي الفاضل لا علاقة لها، فالجهة منفكة، ولذلك يجوز لمن زرع شعرا أو لمن لبس باروكة أو لمن وصل شعرا حتى ولو كان الفعل محرما، فالصلاة ليس لها علاقة بهذا الفعل، فهذا النهي ليس عائد على ذات الصلاة ولا على شرطها، النهي ليس عائدا على ذات الصلاة ولا على شرطها. ولذلك لو صلى المصلي مثلا وقد وصل شعرا أو صلت المصلية ووصلت شعرا فالصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة. عبد الله يقول يعني ما حكم من أخذ، يقول أخذت من الوالد مال والوالد كان عايش، يعني بالنسبة لهذا المال هل أرجعه مثلا أو أتصدق به على روحه مثلا؟ عبد الله من اليمن، الذي فهمت من سؤالك بأنك أخذت مالا من والدك ولم ترد هذا المال إليه وقد توفي، الآن تسأل ما مصير هذا المال؟ هل تتصدق به عن والدك أم تتصرف به أم ماذا؟ لا، الثالث. ما هو الثالث؟ هذا حق للورثة، هذا حق للورثة، لا تتصدق به عن والدك ولا تنفرد بالانتفاع به، وإنما تجمع الورثة وتقول هذا مال بقي عندي للوالد وهو حق للجميع، تقسمه على قسمة القرآن، للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا والله إخوتك قالوا نحن نريد أن نتبرع ونتصدق للوالد فهذه نعمة، يعني هم قالوا نريد هذا المال أن يكون صدقة للوالد، هذا نعمة. إذا طالبوا بهذا المال أو طالب بعضهم فهذا حق لهم يا عبد الله، بارك الله فيك. أمينة من عمان تقول بأن والدها كان يعني يحرص على الصلوات ويذهب إلى المسجد قبل الأذان بربع ساعة، كان لديه أمراض، ضعيف البصر، لديه سكر، تقول أحيانا يغمى عليه وأخاف عليه في صلاة الفجر، كنت أقول له لا تذهب، قال لا أنا أمشي خطوة خطوة أو شيء من هذا القبيل. تقول كان حريص على الصلاة، يقول إلا الصلاة أنا لا يمكن أن أتساهل فيها، توفي رحمة الله عليه. تقول أنا الآن خفت، هل الآن كلامي اللي كنت أقول للوالد هل يحاسبني الله عليه، خاصة أني كنت ألح على الوالد في هذا وسبق وأن أغمي بسبب يعني انخفاض السكر عنده وبدأت أخاف عليه. يا أمينة بارك الله فيك ورضي الله عنك ورحم الله والدك وغفر الله له، أرجو الله جل وعلا أن يجعله من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل قلبه معلق بالمساجد، هؤلاء من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد دائما، المساجد الصلاة عند أهم شيء في حياته، ولذلك يبكر إلى المسجد وكذا. أرجو الله تعالى أن يجعل والدك تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. الأمر الثاني أختي الفاضلة، أنت ما أخطأتي حتى تلومين نفسك الآن أو تخافي من حساب الله، هذه عاطفة بنت تجاه والدها وهي عاطفة طبيعية، دافع هذه الفطرة التي جعلها الله عز وجل في نفس البنت تجاه والدها، رحمت الوالد وخفت عليه خاصة وأنه يعاني أمراض وسبق له أنه أغمي بسبب انخفاض السكر كما ذكرتي، فأنت محسنة وما على المحسنين من سبيل، وهذا الخوف طبيعي يا أختي الفاضلة، بارك الله فيك ورضي عنك، لا تقلقي ولا تشغلي بالك بمثل هذه الأشياء التي قد يقدح الشيطان زنادها حتى يحزن الإنسان وكذا، أنت على أجر وعلى خير، فلذلك اتركي عنك اتركي عنك مثل هذه الأفكار ودعك من هذه الأشياء واستقبلي حياتك بشكل طبيعي، والآن والدك حقه عليك الدعاء الاستغفار الصدقة، بارك الله فيك. صفية من المغرب تقول امرأة في إحدى الرمضانات أحست بوجع الدورة الشهرية ذهبت وتناولت شرابا ساخنا، ثم لما يعني كشفت وفحصت وجدت بأن هذا الذي نزل ليس حيضا، ماذا عليها؟ يا صفية بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لهذه المرأة عليها قضاء هذا اليوم فقط وليس عليها إثم، لأن ما تعمدت الإفطار وإنما غلب على ظنها بأن هذا الوجع سببه الدورة التي ستنزل عليها أو شعرت بنزولها وأخطأت في هذا. والله جل وعلا يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ويقول جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ولذلك الخطأ والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، فليس عليها شيء وإنما عليها القضاء، عليها القضاء غلب على ظنها اجتهدت لكن أخطأت، ما عليها إثم وإنما فقط عليها القضاء. تفضل يا أبو أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية.
عافيك سلمك.
أنا عندي 3 أسئلة لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول بخصوص الزكاة يا شيخ.
نعم.
أنا موظف من زمان من 20 سنة، وكان عندي راتب ولكن ما كان يزيد عندي مال يترتب عليه الزكاة. العام الماضي بدأت بعمل إضافي، وهذا العمل الإضافي هو عن طريق شركة فتحتها أنا، يعني سجلتها باسمي وبشتغل فيها وبيجيني راتب عليها. الراتب بيجي على حساب الشركة وهذا حساب مغلق. حساب مغلق يعني لو أردت أن أسحب أي مبلغ من حساب الشركة لابد أن أدفع، أن يضاف إلى دخلي الوظيفي وأدفع عليه 40% تقريبا ضريبة دخل. ولكن لو بقي المبلغ في حساب الشركة لا دفع عليه إلا 12%، 12% بنهاية العام الميلادي. فأنا حولي في شوال، أول راتب استلمته في شوال، فكيف أحسب الزكاة؟ هل أخصم 40% المفترض أني لو سحبتها من حساب الشركة لو حسبتها يعني يضاف إلى الدخل وأدفع عليها تاكس، هل أخصمها من المبلغ المترتب عليه الزكاة؟ وبالإضافة لل 12% يعني في عندي 4 أشهر من الآن إلى شوال، هذول اللي استلمتهم في هذا العام سوف أدفع عليهم 12% في نهاية السنة الميلادية، فكيف أحسب الزكاة لو سمحت؟
أبو أحمد، اللي فهمت منك أن الآن الحساب بالنسبة الخاص بشركتك لو أبقيت الحساب مغلق تدفع 12% فقط، لو فتحت الحساب تدفع 40% لضريبة كذا؟
نعم، الـ 12% على الحالتين بدفعها.
على الحالتين؟
نعم.
يعني بيصير يعني 52%.
نعم.
أي.
بس.
أي نعم. تفضل.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني لو سمحت عن دعاء القنوت في رمضان بصلاة الفجر، هل الإمام يقرأ قناة واجب؟
يعني في صلاة الفجر في رمضان بس ولا في التراويح؟
في رمضان الإمام
في صلاة التراويح ولا الفجر؟
لا الفجر، الفجر
في صلاة الفجر دعاء القنوت. ها
نعم
إن شاء الله.
ودعاء القنوت هل هو واجب في الصلاة الفردية اليومية يعني صلاة الوتر؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير أنت والعاملين على البرنامج.
شكرا. أهلا وسهلا، حياك الله. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي سمحت، عندي 4 أسئلة.
تفضل يا علي.
السؤال الأول، سافرت من فترة إلى دولة خليجية لمدة 4 أيام، جمعت وقصرت طول هذه المدة اللي هي 4 أيام، ما الحكم في ذلك؟ هل تجب علي صلاة الجمعة أو أجمع وأقصر الظهر والعصر؟
سافرت ولا ما سافرت؟ أنت سافرت ولا ما سافرت؟
سافرت خلاص.
سافرت ورجعت.
أيوة، بس طول السفرة 4 أيام أجمع وأقصر صلوات.
طيب.
في الجمعة بعد ما رحت أصلي الجمعة، جمعت وقصرت الظهر والعصر.
طيب. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل صحيح أن من لم ينكر المنكر يعني في قلبه غير يعني يكفر يعني حتى لم يفعله؟
طيب
لم يفعله يعني بس بسبت أنه لم ينكر هذا المنكر.
طيب
السؤال الثالث، ما حكم صلاة الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة ركعة واحدة فقط؟
طيب
وما هو الأفضل؟
السؤال
الرابع، هل الطفل الميت يشفع لوالديه في الجنة؟
شالي علي
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا. طيب الأخت صفية من المغرب بارك الله فيها تقول يعني هناك أخت أعرفها وكذا يعني تكتب في الحالة الواتس أب تقول أوصيك ربي بأبي، أوصيك يعني ربي بقبر أبي، يعني تقول أريد أن أنصح لكن ما أعرف. أخت صفية بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الأخت ينبغي لها أن تسلك المسلك الشرعي في الدعاء، وقضية أنها تقول أوصيك ربي يعني هذا لا شك بأن فيه يعني مخالفة وعدم يعني تذلل وتضرع وانطراح بين يدي الله عز وجل، فالدعاء في الغالب يسبقه يا ربي يا إلهي يا خالقي يا سيدي يا مولاي. أما قضية أوصيك ربي هكذا يعني فلذلك هذا الدعاء ما اشتمل على ما حققت فيه مقام العبودية في هذا الأمر وهو أمر الدعاء، فلذلك قولي لها تنتهي عن مثل هذا. وربنا جل وعلا ما يوصى من العباد، كيف الآن تقول ربي أوصيك يعني كأن يعني هي لا تقصد هذا، لكن هذا إساءة أدب مع الله عز وجل لما تقول مثل هذا الكلام. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصفهم الله تعالى بقوله من حيث الدعاء يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، رغبا ورهبا. أنا أعرف بأن هذه البنت ما تقصد هذا الشيء، ولو علمت بهذا ستنتهي، كيف تقول ربي أوصيك؟ هل أحد يوصي الله عز وجل أوصيك بقبر والدي أوصيك بوالدي؟ هذا يتنافى مع الأدب مع الله عز وجل إن لم يكن هناك حكم آخر أشد. فلذلك قولي لها تدعو الله عز وجل دعاء الفقير المسكين الخاضع الذليل المنطرح على عتبات مولاه، تدعو اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر لأبي، اللهم اجعل قبر أبي روضا من رياض الجنة، اللهم أنزل على قبر أبي النور والضياء، اللهم افسح لأبي في قبره أو افسح قبر أبي يا رب مثلا. أما قضية أنه أوصيك ربي لا، هذا ما يصلح، ويجب أن تنتهي عن مثل هذه الجمل ومثل هذه المفردات. أبو أحمد من كندا يسأل يقول عنده يعني يقول أنا موظف من 20 سنة، عندي راتب ما يزيد يعني حتى تجف فيه الزكاة، يقول عملت عمل إضافي شركة، أنشأت هذه الشركة باسمي، عندي حساب مغلق أدفع عليه 40% ضريبة، وكذلك إذا فتح أدفع 12%، يقول حولي في شوال. يقول طبعا أنا سألت المجموع سيكون 52%، يقول هل هذا أخصمه من الزكاة؟ أخي أبو أحمد بارك الله فيك، مدام أن الحساب مغلق ولا تستطيع التصرف فيه مثلا، وإذا تصرفت فيه ربما ترتبت عليه غرامات وضرائب، فأنت تنوي سداد ما عليك من ساعة يعني من ساعة حصول مسألة الضريبة هذه، وأيضا ما ذكرت من النسبة الأخرى، فتكون قد أخرجت هذا من ذمتك لأنك ما عندك قدرة تخرجها الآن، فأنت من ساعة وجوبها عليك نويت إخراجه، فخرجت الآن من ذمتك وتزكي الباقي بارك الله فيك. خاصة وأن المسألة هذه من المسائل الخلافية عند أهل العلم، هل الدين يمنع الزكاة؟ هل الدين يخصم من المبلغ الذي وجبت فيه الزكاة؟ فأنت في هاتين الحالتين، الحالة الأولى حالة الخلاف بين العلماء، وإن كنت أنا أجيب على أن الدين لا يمنع الزكاة وأنه يحسب كل ما هو موجود عند حولان الحول، وأن الواجب على الإنسان أن يسدد دينه قبل الزكاة، كما كان عثمان رضي الله عنه ينادي في الناس قبل حولان الحول أن أخرجوا يعني ديونكم، اقضوا ديونكم قبل أن يأتي موسم الزكاة أو حول الزكاة، هذا في الأموال الظاهرة. ولكن هناك قول على أن الإنسان يخصم الدين الذي عليه، وهذا القول يفتي به كثير من الأفاضل من العلماء والمشايخ. الأمر الثاني، أنت مقيد، أنت تريد أن تخرج هذه النسبة على حسب ما فهمت، تريد أن تخرج هذه النسبة لكنك ما استطعت بسبب القيود المصرفية التي عليك وأن هذا الحساب مغلق، ولذلك تخرج الزكاة بعد خصم هذه النسبة. أبو أحمد من كندا يسأل عن دعاء القنوت في فجر في صلاة الفجر في رمضان، يقول هل هو مشروع، وأيضا سأل عن دعاء القنوت في الوتر. أبو أحمد بارك الله فيك، يعني الجواب على هذين السؤالين في النقاط التالية. أولا بالنسبة لدعاء القنوت، سنة مستحبة في صلاة الوتر سواء في رمضان أو في غير رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي كما في السنن علمه دعاء يدعو به في قنوت الوتر، في الوتر، وهو اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون هذا الدعاء في الوتر بعد منتصف رمضان، فإذا انتصف رمضان قنتوا لأن يستقبلون العشر الأخير من رمضان التي فيها ليلة القدر. فإذا دعاء القنوت سنة مستحبة في الوتر. الثاني بالنسبة لدعاء القنوت في الوتر، الهدي النبوي أنه لا يلتزمه الإنسان على الدوام والاستمرار، ما يلتزمه، وإنما يدعو مرة ويترك مرات، وهذا الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة أن من ترك القنوت في الوتر، يعني الدعاء في الوتر، لا شيء عليه، سواء تركه عامدا أو تركه ناسيا، فلا يسجد للسهو، لا يسجد للسهو، ولا شيء عليه في ذلك. المسألة الرابعة فيما يتعلق بقنوت القنوت في صلاة الفجر، هل هو دائم أم أنه للنوازل؟ قولان لأهل العلم. ذهب فريق من أهل العلم، وهما مذهبان فقهيان مشهوران، إلى سنية القنوت في صلاة الفجر على الدوام، وأحد المذهبين يجهر بالقنوت، والثاني يسر الإمام حينما يرفع من الركوع في الركعة الثانية، يقف قليلا يدعو سرا، والمذهب الأول يجهرون بهذا مع رفع أيديهم، هذا قول. ويستدل لذلك بأحاديث وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قنت حتى توفاه الله عز وجل، فذهبوا إلى أن القنوت سنة دائمة في صلاة الصبح. القول الثاني، وهو قول أيضا مذهبان فقهيان مشهوران أيضا، ذهبوا إلى أن القنوت هذا إنما هو قنوت نوازل، هذا لا يستمر عليه المصلون، لا على المستوى الفردي كمصلي ولا الإمام، قالوا إنما هو قنوت نوازل يدعو إليه ولي الأمر، فإذا نزلت بالمسلمين نازلة أو حصل شيء مثلا، يقوم ولي الأمر فيعمم على الناس عن طريق الجهة المشرفة على المساجد الآن على أن يقنتوا مثلا في صلاة الفجر أو في أي صلاة من الصلوات. فقد ورد في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة قنت الصلوات الخمس، وحسن هذا كثير من أهل العلم، قنت الصلوات الخمس صلى الله عليه وسلم، أو قال ولي الأمر أقنتوا في المغرب وفي الفجر مثلا، فهذا مرتبط ولي الأمر على المدة التي يقيدها ولي الأمر، فيقول أقنتوا شهر، أقنتوا أسبوعين، أقنتوا عشرة أيام. فثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على قبائل قتلت أصحابه شهرا كاملا، دعا على مجموعة من القبائل لأنهم غدروا بأصحابه القراء، فدعا عليهم في صلاة الفجر وقنت، وأيضا دعا لبعض المستضعفين الذين قهرتهم مكة وأبقوهم هناك، ودعا لمجموعة منهم أن الله تعالى ينقذهم من الأسر الذي وقعوا فيه في مكة. وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. لكن يا أخوي أبو أحمد، لا يجوز للإنسان الذي يعتنق ويعتقد عدم سنية القنوت على الدوام أن يخالف الإمام أو أن يفارقه، لا، وإنما يقنت معهم. لماذا؟ هذه مسألة خلافية، والخلاف فيها سائغ، الخلاف فيها سائغ. ولا يجوز أيضا لمن يرى القنوت في صلاة الفجر على الدوام إذا صلى خلف من لا يقنت أن ينكر عليه أو أن يفارقه مثلا، أو يقول ما أصلي خلفه، لا يجوز. هذه من المسائل الخلافية التي يسوغ فيها الخلاف، والخلاف يصنف على أنه محمود، ولذلك يصلي من يعتقد القنوت في الفجر خلف من لا يعتقد القنوت في الفجر، ويصلي من لا يعتقد القنوت في الفجر خلف من يعتقد القنوت في الفجر. بارك الله فيك ورضي عنك. وبالنسبة للدعاء في القنوت، قنوت الوتر غير الدعاء في قنوت النوازل، ولذلك في قنوت الوتر يدعو الإنسان بدعاء بالدعاء الوارد من حديث أبي محمد الشريف الحسن بن علي رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه أن يقول اللهم اهدني في من هديت، إلى بقية الدعاء. أما قنوت النوازل فما يقنت ب اللهم اهدني في من هديت، هذا قنوت نوازل، وإنما يعظم الله عز وجل، يقول لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، ثم بعد ذلك يدعو على الظالمين مثلا، اللهم أهلك القوم الفلانيين، اللهم نج المستضعفين من المسلمين. هذا هو دعاء النوازل الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. علي من عمان بارك الله فيه يقول سافرت إلى دولة خليجية مدة 4 أيام أقصر وأجمع، لكنني ما صليت الجمعة وإنما صليتها ظهرا 2 ركعتين وجماعة العصر معها، هل فعلي صحيح؟ علي من عمان بارك الله فيك، الجواب نعم، ما قمت به هذا هو الهدي النبوي. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر يقصر الصلاة الرباعية إلى 2 ركعتين، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتم في سفره، بل كان يقصر الرباعية إلى 2 ركعتين، وإذا احتاج إلى الجمع جمع صلى الله عليه وآله وسلم. والجمع كما أنه يكون في الطريق أيضا يكون في الإقامة، في الراجح من قول أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل تبوك ثبت عنه بأنه جمع بين الصلاتين وهو نازل. فما قمت به يا علي بارك الله فيك صحيح، وكونك تركت صلاة الجمعة لأنك مسافر، أيضا المسافر لا يصلي صلاة الجمعة، لكنه إن دخل المسجد يوم الجمعة لزمته الجمعة بارك الله فيك. تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ لو سمحت عندي 3 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، لا وجدت مصحف صغير يا شيخ، جدا صغير، يعني أقل من يعني نصف الإصبع، طيب، ولقيته يعني الأوراق يعني ما هي مرتبة نفس الترتيب يا شيخ، فأخذته وحركته وشلت الرماد حق القرآن وفيه، طيب، والآن أنا قرأت إنه أنا أضعه في أرض طاهرة، فأنا ماني عارفة بين الأرض الطاهرة وماني عارفة كيف أتصرف يا شيخ.
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، سمعت منك قبل كده إنه قص الحواجب ما ينبغي، ولكن الحواجب يا شيخ إذا كانت تطول وتنعكس، طيب، هل يجوز إن إحنا نقصها ولا ما نقصها؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ، إذا وإنت بكرامة أضاء الحاجة في الحمام، ولكن إذا بس أتحركت يمين هيكون على اتجاه القبلة، يعني هم حاطين الكرسي كده على طول، بس لو اتجهتك بس فقط أتحركت بس قليل يمين على يصير على اتجاه القبلة، فممكن بالغلط سبحان الله يعني الواحد يكون على ناحية اليمين بالغلط، طيب، فيصير على اتجاه القبلة، فما الحل يا شيخ؟
سلام عبد الله.
طيب شكرا الله يسعدك يا شيخ وجزاك الله خير ونفع الله بعلمك يا شيخ ورفع الله بقدرك.
آمين بارك الله فيك. تفضل يا أم سيف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير على هالبرنامج النافع يا شيخ.
مرحبا أم سيف.
عندي 3 أسئلة لو سمحت.
تفضلي.
يا شيخ عندي ولدي يعني ما يصوم النوافل دائما، يصوم أوقات ما دائما، والحين يومين شعبان فيقول أنا أبغى أصوم الأيام البيض، هل هذا يجوز؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل تشخير الحواجب جائز؟ السؤال الثالث، هل تركيب الأظافر صناعية جائز؟ سواء في الأفراح أو بدون أفراح، يعني بدون مناسبة.
مرحبا مرحبا.
حياك.
طيب الأخ علي من عمان بارك الله فيه يقول، هل صحيح بأن من لم ينكر المنكر بقلبه يكفر؟ علي بارك الله فيك، أولا لا يجوز للإنسان أن يعني يطلق ألفاظ التكفير على المسلمين وعلى من أخطأ أو أذنب، فإن هذا يعني طريق وعر ومسلك خطير، ولذلك التكفير هو حق لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حكم لله ولرسوله، فيحذر الإنسان من أن يدخل هذا الباب أو أن يسير في هذا الطريق، لأن هذا طريق مهلكة. ولذلك ما يتكلم بمسائل التكفير إلا خواص أهل العلم، خواص أهل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ولذلك القاعدة الشرعية عند أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز التكفير بالذنوب، الذنوب ما يكفر بها، وحتى لو ارتكب إنسان مكفرا سواء كان قوليا أو فعليا فإنه لا بد من نظر القاضي، والقضاة هم الذين يتولون الحكم بكفر هذا الشخص أو عدم كفره، لأن أحيانا قد لا تتوفر الشروط التي يكفر بها الإنسان مثلا، أو الذي يكفر الإنسان بهذا الفعل أو بهذا القول، أو يكون هناك مانع من الموانع، يوجد مانع من الموانع تمنع تكفير هذا الإنسان. المانع إما أن يكون جهل، إما أن يكون إكراه، إما أن يكون تأويل مثلا. فلذلك دائما المسلم يبتعد عن الحكم على الآخرين بالكفر مثلا، هذا أمر غاية في الخطورة، غاية في الخطورة. ولذلك هذه المسألة مما جرت على المسلمين صواعق الهلاك، وجرت عليهم ويلات بسبب تساهل بعض الناس يعني استعمال كلمة الكفر ورمي الناس بها، فيتنبه الإنسان. ولذلك أنا قلت هذا الكلام لماذا؟ لأنك أنت ذكرت بأن من لم ينكر المنكر بقلبه فإنه يكفر، هذا كلام خطير، هذا كلام خطير. ولذلك تتنبه لهذا، ويتنبه إخواني وأخواتي ممن يشاهدني على الحذر، الحذر. التكفير حتى ما يجوز يعني لو أن شخصا كفرك ما يجوز لك أن تكفره من باب العقوبة، ما يصلح التكفير بالعقوبة. يعني لو شخص مثلا أطلق عليك قالك يا فلان يا كافر، لا يجوز لك أن تقول له وهو مسلم تقول له كافر من باب العقوبة بالمثل، هذا ما يعاقب به، هذا حكم لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. كونه هو أخطأ في حقك لا تخطئ أنت في حقه وفي حق نفسك، فهذا ما يجازى به، بارك الله فيك. الأمر الثاني بالنسبة لإنكار المنكر على 3 درجات، الإنكار باليد وهذا خاص بولاة الأمر ومن يستمد سلطته وقوته من ولي الأمر، أو الرجل في بيته مثلا، أو الشخص تحت كل من تحت يده. فإن لم يستطع الإنسان تغيير المنكر باليد ينتقل إلى اللسان، ينكر يقول اتق الله، خاف الله، هذا صح هذا غلط. والثالث بالقلب وهو أضعف الإيمان، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن لم ينكر المنكر بقلبه، وهذا طبعا ما يعلمه إلا الله عز وجل وصاحب المنكر، يعني ما تمعر ولا يعني غضب في قلبه لهذا المنكر، فقد وقع في ذنب، وقع في ذنب. لكن هل يكفر به؟ معاذ الله، ما يكون كافرا، لكن هو مرتكب لذنب أيضا، كونه ما تمعر وجهه غضبا لله مثلا أو غير على محارم الله، لكن أن يصل إلى درجة الكفر لا، تنتبه لهذا، بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول، ما حكم صلاة الوتر بعد العشاء مباشرة وركعة واحدة؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للوتر أقله ركعة، ويجوز أن يصليها الإنسان بعد صلاة العشاء، وقد فعل هذا أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، وأقره على ذلك ابن عباس. ولما قال رجل لابن عباس بأن معاوية يوتر بركعة بعد العشاء قال اسكت فإنه فقيه، ابن عباس يمتدح معاوية رضي الله، يقول اسكت فإنه فقيه، يعني يعرف ماذا يفعل. والمقصود بأن الإنسان يجوز له أن يوتر بركعة واحدة بعد العشاء، فإذا قام بركعة وبركعة واحدة فقد أوتر، فقد أوتر. إن تيسر له قيام ورأى عنده وقت وأحب الصلاة جاز له أن يصلي من دون أن يوتر مرة ثانية، وذلك لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا وتران في ليلة. علي يسأل يقول هل الطفل الصغير الميت يشفع لوالديه في الجنة؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للطفل الصغير إذا مات فقد دلت مجموعة من النصوص على أنه يشفع لوالديه، فبالنسبة للطفل إذا مات في الولادة فإنه يجر أمه بسرره إلى الجنة، سرر يعني حبل السرة، يجر أمه بسرره إلى الجنة، هذا إذا مات في الولادة. وإذا مات قبل الحلم، قبل الحنث، قبل أن يبلغ، فإن دلت النصوص على أنه يلتقي والديه على أبواب الجنة. ولذلك كان رجلا من الصحابة، جاء رجل من الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه ولد له، وسأله النبي عليه الصلاة والسلام أتحب ابنك؟ فقال نعم يا رسول الله. فافتقده النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنه، فقالوا يا رسول الله مات ابنه الذي كان يأتي به، مات ابنه الذي كان يأتي به. فلقيه النبي عليه الصلاة والسلام وإذا به حزينا يعني كسيف البال يعني متألم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا فلان أتحب أن يبقى ابنك معك إلى أن تموت، يعني في الدنيا تتمتع به تستمتع ببقائه، أو أنه يأتي يوم القيامة يتلقاك عند كل باب من أبواب الجنة يفتحها لك؟ قال لا يا رسول الله، أريده أن يفتح لي أبواب الجنة. ففرح الرجل، وهذا يعني جبر خاطر من النبي عليه الصلاة والسلام، وبيان أيضا واقع أن الأطفال هؤلاء يشفعون لآبائهم ولأمهاتهم ويتلقونهم على أبواب الجنة. ولذلك الله جل وعلا قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. والمقصود بأن الإنسان إذا مات له طفل قبل البلوغ فيعني سيكون هذا الطفل سبب من أسباب يعني سبب من أسباب دخوله الجنة بحول الله، إن هو صبر ولم يضجر ولم يتسخط ولم يقل الهجر ولم يقل السوء مثلا، وإنما قال الحمد لله. حتى جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قبض الله روحه، إذا قبضت الملائكة روح ابن عبده المؤمن، يقول الله جل وعلا للملائكة وهو أعلم ماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الله جل وعلا ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ولذلك ما ثبت عندنا في دواوين السنة في حدود الاطلاع أن اسم بيت في الجنة إلا بيت الحمد الذي لمن مات ولده وصبر قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه أعظم تسلية لكل من فقد ولدا من أولاده الصغار قبل الحنث قبل البلوغ، هذه بشارة له، عليهم أن لا يجمعوا على نفسه مصيبتين. بعض الناس الآن للأسف يجمع على نفسه مصيبتين، فقد الولد وعدم الصبر، وعدم الصبر يروح عليه الأجر. لكن من فقد ولده سواء كان أما أو أبا قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، بنى الله له بيتا في الجنة اسمه بيت الحمد. هنيئا لهؤلاء الذين أعد الله لهم البيوت والنزل والقصور التي اسمها بيوت الحمد إذا صبروا على فقد فلذات أكبادهم. أم عبد الله من السعودية تقول وجدت مصحفا صغيرا جدا بمقاس الأصبع، تقول الأوراق غير مرتبة، قمت بحرقه وأخذت الرماد. تسأل تقول الآن قالوا بأنه لا بد من أن يدفن بأرض طاهرة، تقول ما فهمت هذا الكلام، كيف أرض طاهرة؟ أم عبد الله بارك الله فيك، أحسنت أولا حينما يعني أتلفت هذا المصحف وحرقتيه، أتلفتيه بالإحراق، لأن هذا يقضي على ما وجد من أخطاء ومن مبالغة أيضا، خاصة وأن هذا نوع من الترف الموجود الآن، يجيبون لك مصحف قدر الأصبع مثل عقدة الأصبع، هذا من يقرأ؟ هذا يحتاج إلى تلسكوب حتى تقرأ، ما الداعي؟ ما الداعي لمثل هذا العمل؟ هذه حقيقة ترف، وليس من تعظيم القرآن إني أصنع مثل هذه المصاحف الصغيرة التي مثل مقدار عقدة الأصبع. أنا رأيت مثل هذا، رأيت مثل هذا، وهذا عجب يعني. فلذلك وكون هذا المصحف غير مرتب وقمت بحرقه، نعم المقصود أخت الفاضلة مكان طاهر، يعني أي أرض طاهرة، مثلا في البر إذا طلعت للبر احفري له عمقي وحطي، أو مثلا رمية في البحر إذا كنت يعني تسكنين في مدينة ساحلية مثلا، أو أنك تقومين بوضعه في ماء وتحاولين أن يعني هذا الرماد يعني تستعملين تضعينه في الماء وتحاولين أن تمحي أثر هذه الأوراق بحيث تتفتت إلى فتات صغير، ثم ترمينها في مثلا في حديقة المنزل مثلا، أو مثل ما ذكرت لك في مكان طاهر في الصحراء ولا في البحر مثلا. هذا كله الحمد لله، أهم شيء تفعلين الشيء المناسب ولا يرمى مثلا في المجار الصحية ولا في أماكن نجسة. بارك الله فيك. أم عبد الله تقول سمعت جواب لك عن قص الحواجب، تقول إذا كانت الحواجب تطول وتنعكس هل يجوز قصها؟ أم عبد الله بارك الله فيك، أنا تكلمت كثير على هذه المسألة وفصلت فيها، ومن جملة ما ذكرت بأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة ولعن المتنمصة، وهذا يدل على أن النمص كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. وذكرت أيضا فيما أذكر بأن المنصوص عليه وهو محل اتفاق أن النمص هنا متجه إلى النتف، نتف الحواجب، أما الحلق وأما القص بالمقص فهذه مسألة خلافية بين العلماء، ومنهم من قصر الأمر على ما دلت عليه اللغة على أن النتف، على أن النتف هو النمص، ومنهم من ذهب إلى أن المقصود تغيير الحواجب بأي نوع من أنواع التغيير، وهذا الذي يظهر لأنه الراجح، ولذلك النمص يكون بالنتف وبالحلق وبالقص. المسألة الثالثة أخت الفاضلة بأن كل ما يعني فيه أذية للعين يجوز إزالته، والقاعدة الفقهية أن المأذون فيه غير مضمون. فمثلا الحاجب إذا مثلا طالت شعرة ونزلت على العين يجوز قص هذه الشعرة، أو شعرة شعرتين ثلاثة مثلا، أو تغير شكل الحاجب مثلا حاجب رقيق وحاجب غليظ، هذا لا شك بأن يشوه صورة وجه المرأة، فيجوز لها أن تخفف شعر الحاجب الغليظ حتى يتساوى مع الحاجب الآخر. بارك الله فيك. هذا تقريبا فيما أذكر يعني من المسائل المتعلقة بقضية الحواجب. فتقولين والله تنعكس شعرة شعرتين تنزل، يجوز إزالتها بالقدر الذي يمنع الضرر عن العين. أم عبد الله من السعودية تقول يعني إذا دخلت لقضاء الحاجة، بالنسبة للكرسي الموضوع لقضاء الحاجة لو تحركت إلى جهة اليمين قليلا اتجهت إلى القبلة، يعني حتى لو حصل مثلا غلطا، تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمنع استقبال القبلة هذا يكون في الصحراء، يكون في الصحراء، ولذلك لا يجوز لي المسلم أن يستقبل القبلة، ولا أن يستدبرها أيضا في القول الراجح في الصحراء، بمعنى ليس بينه وبين القبلة شيء، يعني لا شجرة لا حائط لا حائش مثلا لا أي شيء يحول بينه وبين القبلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا بغائط، ولكن شرقوا أو غربوا. طبعا هذا بالنسبة للمدينة، شرقوا أو غربوا، يعني من الناس من يكون محل سكنه يكون تكون القبلة شمال مثلا، أو تكون القبلة جنوب، ها، أو تكون القبلة شرق مثلا، أو القبلة غرب مثلا، فهنا يعني يكون الإنسان ينتبه لمثل هذا. الأمر الثاني ما يتعلق باستقبال القبلة واستدبارها في البنيان، هذه مسألة خلافية من أهل العلم من سوى بين الصحراء وبين البنيان، قال حتى في البنيان، ومنهم من قال يجوز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال، يجوز الاستدبار استدبار القبلة في البنيان دون الاستقبال، يعني تكون القبلة وراء الإنسان. ومن أهل العلم من قال يكره الاستقبال والاستدبار في البنيان، قالوا يكره الاستقبال والاستدبار في البنيان كراهة تنزيهية، كراهة تنزيهية. والمسألة فيها ثمانية أقوال أختي الفاضلة، المسألة هذه فيها ثمانية أقوال، لكن هذه خلاصة. الراجح من أقوال أهل العلم بأن استقبال القبلة واستدبارها في البنيان مكروه كراهة تنزيهية وليست تحريمية، مكروه كراهة تنزيهية وليست تحريمية. وحديث أبي أيوب الأنصاري الذي ذكروه يعني كل يحمله على القول الذي اختاره، لكن عموما بالنسبة للداخل البنيان مكروه كراهة تنزيهية. وهذا يدعونا أيضا إلى أن ننبه إخواننا اللي عندهم يعني مقبلين على بناء أن ينتبهوا لمثل هذا الأمر، وإذا ليس هناك ضرر مثلا أو ليس هناك ما يعني يصعب عملية البناء ينبغي أن تكون ينتبهون إلى وضع المرافق هذه اللي في المراحيض بأن لا تكون إلى جهة القبلة لا استقبالا ولا استدبارا. تفضل يا أبو حمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال شيخ؟
مرحبا أبو حمد.
طال عمرك شيخ، أنا عندي سؤال
يعني
عن الحرمة.
أي.
أم العيال كانت مسافرة عند أمها قبل فترة، كانت مريضة برا البلد يعني وردت. الشيخ من ردت تقول أنا يعني ما يعني تحس بضيقة صدرها إذا ياس هي في البيت، تقول أحس مثل ضيقة مثل يعني شيء كاتم على نفسي. تقول إن صرت فوق بعد الدور اللي فوق وين غرفة النوم، تقول زادت الحالة علي، إذا جيت أصلي بعد الحالة تزيد علي. فما أدري والله يعني كنا بنسألك شيخ إذا بتنصحنا بشيء أو.
أبشر يا أبو حمد أبشر.
جزاك الله خير.
مرحبا. فضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
وين شيخ وياي؟
اي تفضل.
الله يفضل عليك. في طلعت عمرك عندي سؤال. اذا سالني واحد سلم علي وسالني وقال اخوي وين تعيش انت، وين رايح، وين وين ايامك وين، وانا قلت يعني في فلكي اسبع، هل هذه الكلمه زين ام غلط؟
وش قلت له؟ وش قلت له؟
في فلكي اسبع.
ها؟
في فلكي اسبع.
في فلك.
في فلك الله اسبع.
في فلك الله اسبح.
او فلك الله اسبح. واحد بالكلمه واحد بالاثنين.
اي نعم.
هل هي زينة أم غلط؟
إن شاء الله.
إذا سامي عن أنت وين رايح، وين عايش، وين تروح، وين تجي؟
إن شاء الله يا محمد.
السلام.
مرحبا. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي أربع أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز شراء بالأقساط من أجهزة كهربائية أو أي شيء يعني؟ مثلا إذا كان السعر أغلى بالأقساط أغلى من النقد، فهل هذا يعني ربا أم عادي؟
إن شاء الله
يجوز. السؤال الثاني، كيف أحمي نفسي من شخص يعني أخاف أنه يضرني، مع أني أقرأ سورة البقرة كل يوم وأحس نفسي بالأذكار، فيعني هذا يعني يكفي للمحافظة عن يعني من النظر الآخرين.
طيب.
السؤال الثالث، تقدم شخص لخطبتي وهو منفصل يعني، وأنا أيضا منفصلة، وسألنا عنه عند يعني عندما سألنا عنه يعني يعني أقرباء الأصدقاء فقالوا يعني مدحوا بأخلاقه ودينه، لكن قالوا بأنه يعني عنده شيء من البخل والوسواس، فماذا تنصح يعني أفعل يعني بأنه يعني أهل المسجد يعني صلاة في المسجد وقائم يعني، فيعني ماذا تنصحني بهذه الحالة؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث الرابع، هل يجوز تهذيب الحواجب إذا كانت يعني تبشئ منظر البنت؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
عفوا. طيب أرجع للأسئلة. عندي الأخت أم سيف من عمان بارك الله فيها، تقول بأن عندها ولد ما كان يصوم النوافل ويريد في شهر شعبان أن يصوم الأيام البيض الثلاثة. أختي أم سيف بارك الله فيك، إذا كان ابنك تقصد هذا يعني وبيت النية على أنه لا يصوم وإنما قصد الأيام هذه، فتنصحينه بأن لا يفعل ذلك ما دام أنه لم يتعود على صيام الأيام البيض، وخاصة أنه قد ورد حديث وإن كان متكلم في إسناده تكلم العلماء في إسناده على معنى أنه إذا انتصف رمضان انتصف شعبان فلا تصوموا، فإلا أن يقول أنا عندي نية ورغبة أنني أبدأ إن شاء الله من شعبان وأبدأ بصيام الأيام البيض، طيب. أما يخص شعبان بمثل هذه فقط ثلاث أيام فانصحي بأن لا يفعل. أم سيف من عمان تسأل عن حكم تشقير الحواجب. أختي أم سيف من عمان، بالنسبة لتشقير الحوادث عفوا تشقير الحواجب محل خلاف بين العلماء المعاصرين، منهم من ألحقها من جملة الزينة التي يرخص للمرأة أن تتزين بها كما أنها تضع المكياج والكحل وشيء من هذا القبيل، وقالوا بأن تشقير الحواجب ليس فيه ما ليس فيه نمص مثلا أو شيء، وإنما هو ترقيق الحواجب من خلال هذه الصبغة التي تأخذ لون البشر. القول الثاني قالوا بأن التشقير فيه أحد معنيي النمص، ولذلك ترقق الحواجب ولذلك فيه أحد معنيي النمص. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن المرأة تبتعد عن التشقير، وذلك لما فيه أحد معنيي النمص، ويختلف عن الكحول ويختلف عن مثلا وضع ما يسمى بالمكياج الآن على الوجه، يختلف اختلاف كامل، ولذلك أنصح بالابتعاد عنه. أم سيف من عمان تسأل عن حكم تركيب الأظافر، تقول سواء في الأفراح أو في غيره. أخت الفاضلة، من سنن الفطرة تقليم الأظفار، هذا من سنن الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها، ولذلك جاء في الصحيح من حديث عائشة وغيرها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر سنن الفطرة وذكر منها تقليم الأظفار. فالأصل في المسلم أن يقلم أظفاره لا أن يربي أظفاره، وإذا طالت وفحشت تأكد عليه قص الأظفار، ولذلك وضع الأظفار الصناعية أو تركيب الأظفار الصناعية من جملة الوصل من جهة، ومن جملة أيضا من جملة مخالفة الفطرة النقية السليمة من جهات أخرى. أبو حمد من الشارقة يقول أم العيال سافرت عند أمها كانت مريضة ثم رجعت، لما رجعت يقول أصبحت تشعر بضيقة أو بضيق وكتمة، وإذا صعدت إلى الدور العلوي ازدادت عليها، وإذا صلت أيضا تأتيها الضيقة والكتمة. يريد نصيحة أبو حمد، بارك الله فيك وشفى الله أم العيال وعافاها وكتب الله أجرها. أخي الفاضل، واضح بأن زوجتك تعاني من عين حاسدة قوية أو من مس شيطاني أو شيء من هذا القبيل، لكن قبل ذلك أنا يعني أنصحك بعرضها على الأطباء وتجري التحاليل الطبيعية وتفحص، قد يكون عندها مرض عضوي مثلا أو شيء لا تدري عنه. لذلك كثير من الناس قد يكون عنده مرض عضوي تتغير فيه نفسيته فيظن بأن هذا يعني شيء من السحر أو من المس أو من العين، فلذلك هذه الخطوة الأولى. والخطوة الثانية وهي ما يمنع أنها تستعمل الرقية الشرعية، وهي بنفسها ترقي نفسها بسورة الفاتحة وتعلق قلبها بالله ولا تلتفت إلى غيره، وتثق بالله وتحسن الظن بالله عز وجل، وتختار أيضا الأزمان التي هي مظنة إجابة الدعاء حينما تدعو الله عز وجل، مثلا في السجود تكثر من الدعاء بعد عصر يوم الجمعة، في الثلث الأخير من الليل، قبل الغروب في كل يوم من الأيام مثلا قبل الغروب تخلو بنفسها وتدعو ربها سبحانه وتعالى، كذلك تلتزم طبعا قراءة الفاتحة والقواقل الثلاث، وكذلك الأوراد الشرعية، رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما مثلا، كذلك لو قرأت في ماء وشربته، أو مثلا أحد يقرأ عليها يأتيها في البيت يقرأ عليها البيت أيضا. يا أبو أخوي الفاضل أبو حمد، اقرأوا في البيت سورة البقرة، هذه تعويذة للبيت ليس لها علاقة بالرقية، تعويذة للبيت. وزوجتك بارك الله فيها لابد أن تعلم بأن هذا نوع من أنواع الابتلاء، فالله عز وجل يبتلي خلقه بما يشاء سبحانه وتعالى، ليرى المطيع من العاصي، ليرى الصابر من المتضجر المتسخط. إن شاء الله زوجتك تصبر وتحتسب الأجر وتدعو الله سبحانه وتعالى بأن يعافيها، وكل هذا فيه أجر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أحب الله قوما ابتلاهم ابتلاهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، ولذلك تصبر وتحتسب والفرج قريب بحول الله. أهم شيء لا تلجأ إلى السحرة، إلى الكهان، إلى العرافين، إلى الدجالين، هؤلاء الذين يفسدون ولا يصلحون. لا، تلجأ إلى الله عز وجل، ولا تشكو إلا لله، لا تشكو إلا لله، وتحتسب الأجر وتعلم أنها في خير. هذا ابتلاء من الله حتى يسمع الله جوارها وصوتها ودعاءها، وأيضا لعل خير لها تراجع نفسها وتصحح مسيرتها مع ربها عز وجل، وتعتني بالقرآن حفظا وتلاوة، وتعتني بأذكار الصباح وبأذكار المساء، وتخرج المخالفات اللي أغلب الناس موجودة في بيوتهم الآن، تبعدها عن البيت. المخالفات الشرعية هذه تكون بيوتنا مطمئنة إيمانية بحول الله تعالى وقوته. محمد من رأس الخيمة يقول إذا سألني واحد وين رايح وين جاي، يقول أقول له أنا في فلك الله أو أسبح أو في فلك أسبح، يقول ما حكم هذه الكلمة؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة للذي يسبح في الفلك هي هذه المجرات وهذه الكواكب، قال جل وعلا كل في فلك يسبحون، ولذلك الإنسان ما يسبح في هذا الفلك، الإنسان مستقر على هذه الأرض. لكن لو قلت له والله أنا في هذه الدنيا مثلا، أنا في هذه الدنيا مثلا، طيب أنا موجود الحمد لله، فما في داعي المبالغة باستخدام أو باستعمال بعض الجمل والمفردات التي ما تتناسب مع جنس الإنسان. وكل في فلك يسبحون، لما ذكر الله الشمس والقمر وذكر الليل والنهار، ذكر الشمس والقمر، ولذلك يعني أنصحك بأن تبتعد عن هذه. وأنصحك أيضا بأن الشخص إذا قال لك وين أنت، قل له طيب ماذا تريد، ليش سألتني مثلا، يعني شخص ما يخصك لا هو من العائلة، إذا قال لك أنت وين، قل له سلامات، وش تريد من السؤال ها؟ لأن يجب حقيقة، يجب على الناس أن يوقفوا هؤلاء الفضوليين عند حدهم. صارت انتشر الفضول، السؤال والكلام والنظر، أصبح الناس فاضين بطالين ما عندهم شغل، أفلان وليش وين كنت ورحت سافرت، يعني ينقبون عن مثل هذه الأشياء. الجواب خير، ماذا تريد مني مثلا، فلذلك تترك هذه اللفظة. أمت الله من العراق تقول هل يجوز للإنسان أن يشتري الأجهزة الكهربائية بالأقساط؟ أختي أمت الله من العراق، الجواب نعم، هذا ليس من الربا. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا من جملة الديون، وأكيد بالزيادة في مقابل الأجل الممدود، هذا ما يبيعك يعني بنفس سعر النقد الكاش، لا يبيعك بزيادة، هذا ليس من الربا. أمة الله تقول كيف أحمي نفسي من شخص يعني أخشى من عينه، هل أنا دائما أقرأ سورة البقرة والأذكار؟ تقول هل هذا يكفي؟ أمة الله بارك الله فيك، طبعا الإنسان مطالب بأن يستعيذ بالله تعالى دائما، ويعوذ نفسه وبيته وأولاده، من جملة ذلك قراءة سورة البقرة في البيت، من جملة ذلك أدعية دخول البيت، أدعية الخروج من البيت، أدعية النوم، كذلك يعني عندما ينام يحصن نفسه بقراءة القواقل الثلاث وغير ذلك. ولا ينبغي للإنسان أن يسكنه خوف ورعب من شخص والله يظن أنه قد يصيبه بالعين، لا، يتوكل على الله عز وجل والله كافيه سبحانه وتعالى. أمة الله من العراق تقول تقدم شخص لخطبتي وهو منفصل وأنا أيضا منفصلة، سألنا عنه قال رجل صالح من أهل المساجد لكنه بخيل ولديه وسواس. ها بس طيب أختي أمة الله بارك الله فيك، ما بقي عندي من الوقت إلا القليل. عموما أختي الفاضلة، الأمر هذا يرجع إليك، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا إلا تفعلوا تكن فترة في الأرض وفساد عريض. وقال الدين والخلق، ومن الأخلاق الكرم، وأما البخل فالمرأة التي تعيش مع بخيل تعيش في جحيم، المرأة التي تعيش مع بخيل تعيش في جحيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما سود بخيلا، ما كان يسود بخيلا، ولذلك الأمر راجع إليك. لكن لو أردت نصيحتي فأنا لا أنصح بتزويج البخيل وكذلك لديه وسواس. أمة الله تقول هل يجوز تهذيب الحواجب، يعني إذا كان فيها سعة أختي أمة الله، إذا كانت الحواجب هذه خلقتها غليظة تبقى. أنا تكلمت قبل قليل عن حاجبين، حاجب الأول رقيق والثاني غليظ تخففه. أما إذا كانت الحواجب هكذا خلقها الله عز وجل فلا يجوز التعرض لها بالقص ولا بالنتش ولا بالحلق، كما بينت يعني قبل قليل وبينت كثيرا من خلال أسئلة البرنامج التي تريدوني. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج. ألتقيكم غدا على خير بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.